أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام في الفصل الأول في الإلهيات، عقيدتنا في الله تعالى. قال: نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء. في بعض الأمر يذكر علماء الكلام وكذلك علماء اللغة، باعتبار أن هذا المطلب له ارتباط باللغة، أن هنالك ثمة فروق بين الواحد والأحد. الآن حتى في أسمائه تبارك وتعالى نجد أن اسما من أسمائه الواحد، وكذلك نجد اسما من أسمائه الأحد. يا ترى هل أن أحدهما هو عين الآخر من حيث المعنى والمفهوم، أم أن هنالك فرق بين الواحد والأحد؟ بمستوى هذا الكتاب وهذه المرحلة، بعض الفروق التي ذكرها العلماء أمثال الشيخ الصدوق قدس سره وعلى الله مقامه وغيره من بقية العلماء يذكرون من جملة تلك الفروق، أذكر ثلاثة فروق فقط. أولاً، الواحد هو المفرد بالذات، الواحد هو المفرد بالذات، يعني أن هذه الذات ذات واحدة ليس معها ولم ينضم إليها شيء آخر. أما الأحد فهو المنفرد بالمعنى. المراد بالمنفرد بالمعنى عدة بيانات للسادة العلماء في هذا المقام، يعني ماذا يقصدون بالمنفرد بالمعنى. بعضهم قال المراد بالمنفرد بالمعنى أي أنه غير مركب، يعني معلوم أن الإنسان مركب من بدن وروح. يا ترى هل أن الحق سبحانه وتعالى وجل شأنه هل أنه مركب من أجزاء؟ المركب ينحل إلى أجزاء يتركب منها، فهل أن الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء؟ الجواب: بما أنه أحد فهذا يعني أنه يمتنع عليه التركيب. طبعا هذه المطالب بعدين نجي نبسطها، يعني المصنف يناقشها واحد واحد في الصفات السلبية، أن الله سبحانه وتعالى بسيط غير مركب. إذن أحد المعاني لقولهم الأحد هو المنفرد بالمعنى هو أنه تبارك وتعالى غير مركب. بل أحسنتم أخت. وهنالك أيضا معنى آخر لقولهم المنفرد بالمعنى، وهو أنه ليست صفاته زائدة على ذاته، ليست صفاته زائدة على ذاته. هذا أيضا معنى ثاني من معاني المنفرد بالمعنى. طبعا هذا احنا بيناه، تذكرون اول درس انطيتكم بالعقائد يوم اللي تأخر استاذكم وانا انطيتكم درس بينت شنو معنى زيادة الصفات على الذات وما هي المحاذير التي نقع فيها، وهم تجينا ان شاء الله نعيدها بدرس مستقل ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا المعنى الثاني من قولهم الاحد هو المنفرد بالمعنى هو انهم يريدون بذلك ان صفاته أو صفاته تبارك وتعالى ليست زائدة على ذاته. هذا معنى آخر. معنى ثالث لقولهم الأحد هو المنفرد بالمعنى، الآن كل هذا بيان لمعبلي صفاته عين ذاته. معنى ثالث لقولهم الأحد هو المنفرد بالمعنى أي أنه لا يشاركه أحد في وجوده ووجوبه باعتباره واجب الوجود وربوبيته. أحد يعني متفرد، متفرد يعني فرد، أحد يعني فرد. هذه تقريبا ثلاث معاني لقولهم الأحد هو المنفرد بالمعنى، الأحد هو المنفرد بالمعنى. بلي بلي يعني تقريبا منها القبيل هذا بلي، وإن كان فيها معنى أدق. يعني هذا المعنى الأول أو الفرق الأول عفوا ما بين الواحد والأحد. الفرق الثاني أن الواحد أعم موردا من الأحد. الواحد يمكن أن يطلق على العاقل وغير العاقل، يعني حتى على الجماد. زين، لو الآن نعد مثلا شيء من الجماد، نقول هذا الجبل رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة، فينطبق عليهم، ينطبق على الجبل أنه واحد، وكما ينطبق على الإنسان أنه واحد، ينطبق على الجبل أنه واحد. فالواحد أعم موردا من يشمل العاقل وغير العاقل، في حين أن الأحد لا تطلق إلا على العاقل. الأحد مختصة بالعاقل ولا تطلق إلا عليه. هذا أيضا فرق آخر ما بين الواحد والأحد. فرق ثالث وبه نكتفي، هو أن الواحد يدخل في العد. الواحد يدخل في العد، نقول واحد اثنان ثلاث أربع إلى آخر. أما الأحد فلا يعد، لا يدخل في العد. هذه ثلاث فروق أو ثلاثة فروق نذكرها للتمييز بين مفهوم الواحد ومفهوم الأحد، معنى الواحد ومعنى الأحد. قال: نعتقد أن الله تعالى، ماذا نستنتج؟ نتعرف على أسماء الله تبارك وتعالى. حينما يقال أن الله واحد شنو المراد به؟ حينما يقال أنه أحد شنو اللي يراد به؟ احنا باعتبارنا طلبة علم هو مو مثل العوام. العوام مجرد يكتفي أنه واحد أحد لا شريك له، يفهم من عدا أنه مثل الله سبحانه، ليس كمثله شيء، مثل الله سبحانه وتعالى ماكو، خلاص. أما احنا كطلبة علم لا بني. الفرق الثاني قلنا الواحد أعم موردا. أقول هنالك ثلاثة فروق نذكرها، طبعا الفروق أكثر، ولا شك أنه كل ما ترتقون إلى مستوى دراسي أعلى كل ما تتوسع مدارككم وتعرفون أمور أوسع عن هذا الموضوع. احنا هم ما نقدر نتناول يعني أكثر باعتبار هذا مستوى الكتاب، يعني ما يتحمل أكثر، ما ممكن نعطي يعني شيء أكثر من هذا. الفرق الأول، الواحد هو المفرد بالذات. الواحد هو المفرد بالذات، المفرد بالذات. الأحد هو المفرد بالمعنى، الأحد هو المفرد بالمعنى. الآن التفتوا، هاي كلمة المفرد بالمعنى شنو يعني؟ مفرد بالمعنى شنو يعني؟ مفرد بالمعنى، مفرد بالمعنى، قالوا أولا هو أنه تعالى غير مركب، يعني لا يتكون من أجزاء كما هو حال الإنسان. الإنسان الآن مكون من روح وبدن، والبدن نفسه مكون من أجزاء، قدم ويد ورأس وهكذا، وهذه الأجزاء أيضا مكونة من أجزاء، حتى ننزل إلى أدنى مستوى وهو الخلية مثلا، والخلية نفسها أيضا تتكون من أجزاء وهكذا. الجليل جل وعلا ليس مركبا من أجزاء، ليس مركبا من أجزاء. هذا معنى أول لقولهم المنفرد بالمعنى، معنى أول لقولهم المنفرد بالمعنى. بيان آخر للمنفرد بالمعنى، بيان آخر للمنفرد بالمعنى. تقدرون ترتبون المطالب هكذا، لاحظوا العنوان هو الفروق بين الواحد والأحد. العنوان هكذا، الفروق بين الواحد والأحد. جوة، أولا الواحد هو المفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالمعنى، أي شارحتين أليف، المنفرد بالمعنى يعني غير المركب، غير المركب. فليس الحق سبحانه وتعالى كالإنسان الذي يتركب من روح وبدن. هاي ألف، هذا مثال للمركب، الإنسان مثال للمركب في مقابل البسيط غير مركب. باء، أن المفرد بالمعنى هو الذي ليست صفاته زائدة على ذاته. إذن المنفرد بالمعنى هو الذي ليست صفاته زائدة على ذاته، ليست صفاته زائدة على ذاته. هذا باء. جيم، المنفرد بالمعنى أي لا يشاركه أحد في وجوده. يقينا أن وجود الله غير وجود، يعني وجود الخالق غير وجود المخلوق، ولا في وجوبه، واجب الوجود الجليل جل وعلا فقط، ولا في ربوبيته. يعني قد يقال للرجل رب الأسرة، قد يقال للمرأة ربة بيت، ولكن ربوبية الله تبارك وتعالى رب الأرض، هو رب الأرض، هذه المرتبة رب الأرض لا يشارك الله تعالى فيها أحد، لا يشاركه فيها أحد. إذن هذه ثلاثة معاني لقولهم المنفرد بالمعنى. انتهى الآن الفرق الأول بين الواحد والأحد. هذا لحد الآن دا نتكلم بالفرق الأول. أي واضحة عندكم إن شاء الله؟ الفرق الأول فيه فرع ينحل إلى أليف باء جيم، أليف باء جيم، بيناها. الآن نأتي ثانيا، هل من فرق آخر بين الأحد والواحد أو الواحد والأحد؟ نعم، الواحد أعم موردا من الأحد. لماذا؟ لأن الواحد يطلق على العاقل وغيره، لأن الواحد يطلق على العاقل وغيره. ممكن أن نقول هذا القلم واحد وهذا الشخص واحد، وأجلكم الله هذا الحيوان واحد وهذا الجماد واحد وهذه الشجرة واحدة وهكذا. فهو يمكن أن يطلق على العاقل وغير العاقل، في حين أن الأحد مختص بالعاقل، يعني موضوع بالوضع للعاقل فقط، للعاقل فقط. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، أن الواحد يدخل في العد. استطيع أن تقول واحد، اثنان، ثلاث، أو ثلاثة، أربعة، خمس، وهكذا، ولكن لا تقول أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ساقد يقول واحد، مو عندنا إحنا يوم من الأيام اسمه أحد، وعندنا اثنين. هاي تسمية، هاي تسمية، هذا مو عد، مو تعداد. لو كان تعداد كان الجمعة شو تصير؟ خميس لازم يصير، ما أدري سموها ستة سبعة، ما أعرف شو سبتم، لازم يصير سبعة. يعني لو كان عد، هذا مو عد، هاي تسميات. واضح إن شاء الله؟ هاي تسميات. إذن الواحد يدخل في العد والأحد لا يدخل. هذه ثلاثة فروق ما بين الواحد والأحد، والفرق الأول منها ينحل إلى أليف باء جيم، أليف باء جيم كمعاني، كتفسير للفرق الأول. هذا المطلب واضح؟ أعبر الآن إخواني أخواتي. قال: نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء. هذه تلاحظون أكو فارزة بالكتاب، يعني هذا مطلب انتهى، هذا مطلب انتهى. مطلب الثاني: قديم لم يزل ولا يزال، قديم لم يزل ولا يزال. عندما نقول هذا الشيء قديم، ما هو مرادنا به؟ يعني أنا يجيني القرآن الكريم يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون احنا ما ادري هسه في المحافظات الوسطى نسميه هذا العثق مال النخلة، هذا اللي يحمل الرطب. بالشريعة اسمه عذق، عفوا باللغة الفصحى عذق، العثق هذا مال الرطب. نعم في الشريعة بالذال لا بالثاء، بالذال اخت الدال، عذق مو عثق بل عذق. عموما هذا اشقد عمره يعني، والقرآن يوصفه قديم، حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم بالعامة عثق بل. لاحظوا اخواني اخواتي بل، حينما يقول القرآن حتى عاد كالعرجون القديم، لدينا طبعا لدينا روايات انه وان كان الروايات هذه فيها كلام، ولكن خلي نستشهد بها. يعني في كتب الفقه احيانا يذكرونها مثل الزبدة الفقهية وغيرها، الروضة البهية طبعا هي مذكورة في كتب الحديث امثال الكافي وبلي بعضكم ما عنده صوت. جيد جيد التفتوا لي. يقال ان احدهم او بالاحرى يقال ان المتوكل العباسي لعنه الله وربما غيره، ولكن هكذا في بلي المتوكل العباسي كان نادر انه اذا تحقق عنده في موضوع معين يعتق كل عبد قديم عنده، كل عبد قديم عنده. فاكيد لما يريدون يسألون هيك قضايا ما يحلها الا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فلجأوا الى الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه واستفتوه في المعنى، فقال ما مضمونه يعني هل معنى هذا أنه يعتق كل عبد مضى عليه ستة أشهر. بس قلنا له شنو دليلك يا ابن رسول الله ستة أشهر شنو دليلك عليها؟ طبعا الإمام مو بالضرورة مو واجب عليه أن يبين الدليل، بس مو أصلا مو بس الإمام. أنا في اليوم قاعد مع أحد السادة العلماء بعد صلاة الظهرين، يمكن عن سيد محمد سعيد الحكيم الله يمد بعمره، جاء أحد الشباب سأل سؤال عن مسألة فقهية، فالسيد جاوب قال جواب كذا وكذا. قال سيدنا شنو الدليل عليها؟ قال له قوم هذا مو شغلك. ليش مو شغله؟ لأن السيد حتى لو ينطي الدليل، يعني أنا اليوم من أريد أصيغ دليل، لو يسألنا عامي الآن يقول لي مثلا يعني هذا الصيام واجب لو مستحب مثلا، وأقول واجب مثلا، يقول شنو الدليل؟ أي والله أريد أبين للدليل، شنو يعرف من الأدلة الشرعية؟ ناس تدرس عشرات السنين يلا تقدر تعرف هذا الدليل صحيح لو مو صحيح، ويجي إنسان من الشارع بسهولة يريد يعرف. فالإمام سألوه قالوا له شنو الدليل على أنه كل عبد مر عليه ستة أشهر هو قديم؟ استشهد بالآية القرآنية الكريمة، قال قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا طبعا جواب اقناع اسكاتي، يعني يريد يسكتهم الامام، يريد يسكتهم، والا الامام ما يسال عن دليل، لان علمه علم واقعي يفتي بعلم الله تبارك وتعالى. بل احسنتم. طيب فالان انا من يجيني واحد ويقول لي ان الله قديم، قديم باي معنى؟ هذا المعنى اللي مذكور بالقران الكريم، هذا المعنى اللي مذكور بهذه الفتوى، يعني ان الله صار له مثلا ستة اشهر، 60 سنة، 60 مليون سنة مثلا. لو اكو فرد معنى اخر يختلف عن مفهوم القديم اللي موجود عندنا، القديم احنا كل شيء صار له كذا مده مثلا نعتبره قديم، زين؟ احيانا المسواق اذا يصير له 7 ايام عندنا نقول هذا قديم، سووا لنا غيره، جيبوا لنا غيره مثلا، ممكن هذا الشيء موجود. فكل بحسبه يقال عنه قديم. سيارة صار لها 20 سنة نعتبرها قديمة، لكن صار لها 5 سنين ما نعتبرها قديمة، بينما شيء آخر إذا صار له شهر نعتبره قديم. كل بحسبه. الآن الجليل جل وعلا عندما أقول أن الله قديم، يا قديم الإحسان، قديم شنو يعني قديم؟ أكتب يمكم تعريف القديم، كتبوا يمكم تعريف القديم، تعريف القديم. القديم والذي لم يسبق، القديم هاي في حق الله تبارك وتعالى. والذي لم يسبق بالعدم أو الغير، القديم والذي لم يسبق بالعدم أو بالغير، لم يسبق بالعدم أو بالغير. لا غير كان قبله، أبينها الآن شنو معناه. لا أكو واحد قبل الله كان موجود، ولا أن الله كان ما موجود والمجد، لأنه إذا كان غير موجود والمجد ما يصدق عليه قديم، وإذا كان واحد قبله موجود فذاك القبل هو القديم. إذن القديم هو الذي لم يسبق بالغير ولا بالعدم، القديم هو الذي لم يسبق بالغير ولا بالعدم، مو فقط بالعدم، لم يسبق لا بالغير ولا بالعدم. فكرة وصلت تبتوها أعرف، لكن وصلت الفكرة حتى أعرف من أقول على الله قديم وأقول له يا قديم الإحسان، دا أعرف شنو أحكي. ثلثين استجابة الدعاء بل العبادات القبولة متوقف على المعرفة، متوقف على المعرفة. أنا من أريد أخاطب الله، من أريد أحكي ويا الله سبحانه وتعالى، كود أعرف شو أحكي. طيب، قال قديم لم يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال. هو الآن مطلب جديد، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. أنتم تسمعون في أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء يوم الجمعة، بلي لم يزل ولا يزال، يعني لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر، كأنما هاي تفسير لي لم يزل ولا يزال، لم يزل قديما ولا يزال قديما، لم يزل أولا ولا يزال أولا، لم يزل آخرا ولا يزال آخرا، لا يتغير، يعني لا يطرأ عليه التغير الجليل جلال. بس أبين في أدعية الإمام زين العابدين في دعاء يوم الجمعة، الحمد لله الأول قبل الإنشاء، بل يزل، يزل الآن، بل يزل، يزل ترى تفيد المضي، ها حتى تفيد المضي، لم يزل، قلنا لم إذا دخلت على المضارع تقلب معناه إلى ماضي، تقلب معناه إلى ماضي، لذلك إيش قال؟ لم يزل ولا يزال، ما قال ولم يزال. طبعا إذا قال لم يزل ما يصير، أم لا بد يقول يزل، لم يزل ولا يزال، استخدم واحد للمضي وواحد للاستقبال وهو المضارع، والمضارع طبعا يدل على الحال والاستقبال، فغطى جوانب الزمن الثلاث، وإن كان القضية ما لها علاقة بالزمن. لاحظوا، عموما أرجع دعاء الإمام زين العابدين، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، والآخر بعد فناء الأشياء. كذلك له دعاء آخر يذكره في كتاب بلاغة الإمام علي بن الحسين عليه السلام، أو مو دعاء حقيقي، يعني يفتتح به خطبته في مجلس يزيد عليه اللعنة، يقول الحمد لله الذي لا بداية له، لاحظوا الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم، هاي لم يزل ولا يزال أولا آخرا، والدائم الذي لا نفاذ له، الأول الذي لا أول لأوليته، لأنه إذا صار أول لأوليته معناه كان مسبوق إما بالعدم وإما شنو؟ بالغير، إما بالعدم وإما بالغير. الأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخر لآخريته، إلى آخر خطبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أرجع، قال هو الأول والآخر، عليم، هذه الصفات تجينا إن شاء الله بعد، عليم، حكيم، عادل، حي، قادر، غني، سميع، بصير، سميع بصير، ولا يوصف بما توصف في به المخلوقات، كل وصف يمكن أن يصدق على المخلوق لا يمكن أن يوصف به الجليل جل وعلا، لا يمكن أن يوصف به الجليل جل وعلا. حتى الآن مثلا يجي واحد يقول ليش لا يوصف، أنا موجود والله سبحانه وتعالى موجود، نقول نعم أنت ممكن الوجود، والجليل جل وعلا واجب الوجود، وجودك يختلف عن وجوده تبارك وتعالى. أها بارك الله بكم، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. قال فليس هو بجسم ولا صورة. طبعا ذني سيأتي بحث هذه المطالب، هاي فليس بجسم ولا صورة، هذه يأتي بحثها في باب الصفات السلبية، بل أحسنتم، في باب الصفات السلبية إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وليس جوهرا ولا عرضا. الجوهر والعرض المفروض أنه أنت الآن مخلصين خلاصة منطق، مخلصين خلاصة منطق حتى تعرفون شنو معنى الجوهر شنو معنى العرض. أنا ما أتصور أنتم لحد الآن واصلين إلى مطالب الكليات حتى تعرفون شنو الجوهر وشنو العرض، ولكن بنحو ما فقط أبين هيك بيان بسيط، بيان بسيط بغض النظر عن طول الكلام في معاني الجوهر والعرض. باختصار شديد أبين الجوهر هو المتحيز الذي لا يقبل التقسيم، المتحيز يعني الذي يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى حيز من الفراغ يشغله، وبعبارة أخرى هم يسموها الهيولة أو المادة الأولى اللي من عندها صارت هاي بقية المواد، المادة اللي تقبل الصورة، يتكون منها الإنسان وتكون منها الحيوان وتكون منها الشجر وتكون منها الجماد إلى آخره. زين طيب العرض، العرض هو الحال في الجسم، العرض هو الحال في الجسم، هذا لون البشرة عرض، لون البشرة عرض من الأعراض. العرض دائما يحتاج إلى مكان يحل فيه، يحل فيه. الآن هذا الجدار اللي تشوفه أبيض، مو هو الأبيض، اللون أبيض، ولكن اللون يحتاج إلى محل يعرض عليه حتى ينكشف حتى يبين، فنخليه على الجدار يبين الجدار أبيض، في حين أن الجدار شيء والبياض شيء آخر. فالجدار هو الجسم الذات، والبياض هو العرض الذي يعرض على تلك الذات. هذا كله للتقريب إن شاء الله في علم المنطق ودراسات أعلام المنطق، بل وخصوصا بالفلسفة إذا الله وفقكم لدراستها. هناك أكو طبعا كلام طويل في هذه المطالب وهذه المعاني، فقط حبيت أبين يعني شنو معنى ليس جوهرا ولا عرضا. الله لا جسم مادي ولا عرض من الأعراض اللي تعرض على ذلك الجسم المادي. قال وليس له ثقل أو خفة، لأن هاي كلها من لوازم الأجسام الجسمية، بل موجود في موضوع، هو هذا يعرض على موضوع، موجود في موضوع يعني يعرض على موضوع، بل بارك الله بك. قال وليس له ثقل أو خفة ولا حركة ولا سكون، أو سكون يعني ولا سكون. ذم ليش يعني الحركة السكون؟ بلي الله يبارك فيكم أحسنتم، الضحك يحتاج إلى جسم حتى يظهر، التفتوا، الحركة والسكون، الحركة والسكون هذا اللي يحتاج شنو؟ يحتاج إلى جسم، الجسم هو الذي يتحرك ويسكن. زين أي من عوارض الجسم، من الأعراض التي تعرض على الجسم، الحركة تعرض على الجسم، السكون يعرض على الجسم، وهكذا كذلك طبعا الثقل والخفة كلها عوارض تعرض على الجسم أو أعراض تعرض على الجسم. الآن قال ولا مكان ولا زمان، يعني وليس، لا الله سبحانه وتعالى ليس له مكان ولا زمان. طبعا من الصعب الآن في مستوى هذا هذه المرحلة أن نستوعب شنو يعني ليس له مكان ولا زمان. أصلا أنا من قلت لكم الله قديم، أول ما تبادر لذهنكم أن أكو امتداد للزمن، وأن الله سبحانه وتعالى كان في زمن وماكو ويا واحد، مع أنه الزمان والمكان هي من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فإذا فرضنا أن الزمان موجود والله موجود، خصال القدماء اثنين، هم الله وهم الزمان. وإذا فرضنا أن القديم الموجود في زمان موجود في مكان موجود، صار القدماء ثلاثة، الله والزمان والمكان. كان الله، لاحظوا هذه العبارة، كان الله ولم يكن معه شيء، لم يكن معه شيء حتى الزمان والمكان، حتى الزمان والمكان ليست له نقطة بداية. بأي تعبير عبر القديم يعني الذي ليس معه شيء، ليس معه شيء. الزمان والمكان مخلوقان من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والجليل كان موجودا ولم يكن معه حتى الزمان والمكان، حتى الزمان والمكان. قال: وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا زمان، يعني وليس له لا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه. الآن من أقولكم وين الكتاب، رأسا تمدون أصابعكم عليه تقولون هذا، هل يشار إلى الله ويقال هذا؟ لا. طيب لقالنا نقول طيب ليش نرفع يدينا للسماء؟ هذا من باب التقديس، أن كل شيء مقدس، كل شيء شريف، كل شيء رفيع المستوى، يتصور أن له جهة العلو، جهة الرفعة، جهة وهكذا. الآن أنت من تريد تقدر واحد تحط يدك على راسك تقول له على راسك، وما تحط مثلا أجلكم الله جوا رجليك، تشير إلى الأعلى، إلى الأعلى. زين أحسنتم، لأن المشار إليه يحتاج إلى المكان، يعني المتحيز هو الذي يشار إليه. كما يعني كما أنه لا ند له، لا ند له، ند مو ند، لا ند له. الند شنو الند؟ الند إلى معنيين، التفتوا، الند إلى معنيين. المعنى المعنيين طبعا يختلف بعضهما عن الآخر، يختلف بعضهما عن الآخر. الند أحد معانيه هو المثل والعدل، فلان ند لفلان يعني مثل له، نظير له، مماثل له. الند أحد معانيه، قال كما لا ند له، الند أحد معانيه المثل والعدل، هذا عدل هذا، هذا ند هذا، هذا مثل هذا، هذا معنى واحد. تقول نده عدله مثله، هذا أحد معاني الند، أن هذا الشيء مثل هذا الشيء، وهذا الشيء عدل لهذا الشيء، هذا الشيء عدل لهذا الشيء، يعني يعدله، يساويه. طيب إلى معنى بني يقصد ليس له مثل، بلي هسه باعتبار قال لا ند له يعني لا مثل له، لا عدل له، واضح؟ في صفاته، في ذاته، في وجوده، بل هذا اللي يريد نوصل لسيدنا جزاك الله على خير. المعنى الثاني هذا اللي دي ذكر السيد، ولا وإن كان الآية هاي ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، طبقوا المعنيين عليها، لذلك اتركوها للآية بعدين نرجع لها. المعنى الثاني للند هو الضد، الضد، فلان ند لفلان يعني ضد له، ضد له. أحيانا يقول لك كان الكلام بيناتهم غاية في الندية، يعني واحد ينطل واحد ضد ما يقول، فالند بمعنى الضد، العكس، المضاد لذلك الشيء. هذا الآية اللي يذكرها السيد ولا تجعلوا لله أندادا، فسروها بالتفسيرين اللي ذكرتهم، يعني التفسير الأول ولا تجعلوا لله أمثالا وأشباها، ومو أشباها عفوا، المثل غير الشبه كما سيأتي، يعني لا تجعلوا لله أمثالا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله عدلا وأنتم تعلمون. في مفسرين آخرين أخذوا المعنى الآخر، لا تجعلوا لله أضداد، لا تجعلوا لله الضاد، لأن ما عبد من دون الله هذا ضد لله، ضد لله تبارك وتعالى. وقد يكون حسب فهمي، استغفر الله الله العالم، قد يكون المراد بالأنداد اللي تجعلوهم لله أضداد هم الجبابرة والظلمة. يعني لا تألهوا لكم واحد مثل الطاغية وتخلونه يصير، أو مثل فرعون وتخلونه يجي يوم يقول أنا ربكم الأعلى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم، هذا طبعا فهم قاصر، ما أرد أقول هو التفسير الواقعي للآية، ربي أجل وأعلى وأعلم بالمقصود. ولكن تطبيق الآية على الجبابرة أفضل من تطبيقها على الأصنام وما عبد من دون الله من غير الجبابرة، لأن ذولا صدق يصيرون أضداد لله، أعداء لله، يصير يحاربون الله عز وجل. طيب، قال كما لا ند له، بينا معنى الند، ولا شبه له. الند قلنا أحد معاني شنو؟ العدل أو المثل، ومثل المثل أو كما يقال مساوي المساوي مساوي. يعني إذا قلنا هذا عدل هذا، يعني لا، يعني ما بين هذا وهذا لا فرق. إذا قلنا هذا مثل هذا، ذن عفوا بل المثلين، هذا مثل هذا، هذين المثلين لا فرق بينهما، يعني لا فرق بينهما. الآن تجيب لك قلمين تشتريهم لكل واحد بربع، تحطهم نشوفهم واحد قبال الثاني، ماكو فرق بيناتهم. إذن هذا مثل هذا، هذا عدل هذا، هذا عدل هذا. الشبه لا، الشبه الآن احنا من نريد يعني لو شفنا لنا الآن طفل مثلا مولود جديد، ما نقول هذا مثل أمه، نقول يشبه الأمه، يشبه الأبوه. شنو مرادنا؟ يعني فيه بعض صفات الأب، لا أنه كلها، فيه بعض صفات الأب، يعني فيه تبعيض. الشبه فيه تبعيض، بينما المثل والعدل لا تبعيض فيه، يعني كل هذا الفرد مثل كل هذا الفرد، أي بينما الشبه لا، بعض هذا الفرد شبه لبعض هذا الفرد. أي الكلمات اللي دا يقولها مو جاي يعيد ويسقل سماحة الشيخ قدس الله نفسه، وإنما لكل كلمة معنى يختلف عن معنى الكلمة السابقة أو اللاحقة لها. قال كما لا ند له، جزاكم الله خير أختي بارك الله بكم، كما لا ند له ولا شبه ولا ضد. هاي ولا ضد يريد يقول مرادي بالند هناك العدل، لاحظوا حتى يجمع بين المعنيين، خلى الند بمعنى العدل والمثل بجانب، وجاب الضد أيضا بجانب آخر، خاف ما تشملها، يقول أنا هنا أنا هم أحط لكم بعد زيادة ولا ضد له. الضد طبعا لابد أن يكون شنو؟ بمستوى المضدود. الآن للتقريب مثال يقرب من باب ويبعد من ألف باب، في الملاكمة أكو أوزان، ما مسموح لصاحب وزن بعيد أن يجي ينافس صاحب وزن قريب. أكو وزن الذبابة، أكو وزن الديك، أكو وزن الريشة، أي أوزان، كل اللي يجي ينافس إلى نفس الوزن حتى يكون شنو؟ حتى يكون ضد لهذا الشخص، أو على الأقل قريب من هذا الوزن. ولا مو يجيبون واحد مثلا من وزن واطي يحطوه مع واحد من وزن مرتفع مثلا، وهكذا. قال ولا شبه ولا ضد ولا صاحبة له ولا ولد، ولا صاحبة له ولا ولد، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. ولا شريك، ولا شريك، الشريك ليس بالضرورة أن يكون عدلا، وليس بالضرورة أن يكون ضدا، يعني قد يتشارك القوي والضعيف، قد يتشارك القوي والضعيف، مسألة طبيعية. يقول حتى هذه منفية، حتى هذه منفية، زين. والشريك طبعا لاحظوا الشريك يجمع المساوي والمخالف، الضعيف والقوي، كل أنواع الشريك يجمعها، فهو عنوان عام الشريك. ولم يكن له كفوا أحد، لا من قريب ولا من بعيد. ليس مع الله لأحد قرابة، ليس مع الله لأحد قرابة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. جوار الأمير، جوار الأمير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا يرجعنا إلى الآيات التي تتحدث عن امتناع رؤيته تبارك وتعالى. نسوق آية نتبرك بها ونختم الدرس. هذا المطلب انطرح في درس آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة آيات: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. من يقدر يقول لهذه الآيات شنو فائدتها؟ شنو فائدة هذه الآيات للي يقرأها؟ أحد يعرف؟ هذه الآيات تنفع الإنسان إذا قام ينعس، يريد ينام وما يريد ينام، يريد يبقى قاعد يقرأ هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين، يعني أجلكم الله، هاي للمطفين ولو راح يطلع بالتسجيل. بلي بلي. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه. بس الأخ من حق علينا أن نعيد، من حق علينا أن نعيد. لبلي أخ المقداد. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لن تراني، لن تراني. أكتفي بهذا المقدار وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.